أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في الفوارق بين الحال والتمييز، وقلنا في الفارق الثاني أن الحال قد يتوقف عليه أحيانا معنى الكلام، بخلاف ماذا؟ بخلاف التمييز، فإنه لا يتوقف عليه معنى الكلام. وشرحنا المراد من أصل هذا المطلب، ثم تعرضنا إلى إشكال بأنه قد يقال أن هذا يتنافى مع أن الحال فضلة، والفضلة كما تقدم سابقا بأنه ما يستغنى عنه في الكلام، فكيف يقال أن الحال قد لا يستغنى عنه في الكلام؟ فهذا يلزم منه التفصيل أن الحال تارة عمدة وفي بعض الأحيان فضلة، وهذا ماذا؟ وهذا غير مقبول، لأنه بالإجماع وبالاتفاق أن الحال من الفضلات، لأنه منصوب والمنصوبات من الفضلات. ثم شرعنا في الجواب عن هذا الإشكال، أجبنا بجواب أول وهو للمصنف، ذكره في ماذا؟ في القطع وفي لعله غيره من الموارد. الجواب الثاني ما لما يظهر من الأشموني في حاشيته على الصبان، أجاب بما حاصله أنه الصحيح وما ذهب إليه المشهور، أن المراد من العمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام، وأما الفضلة فهو ما يستغنى عنه في الكلام، فما ذهب إليه المشهور في تفسير العمدة والفضلة تام صحيح بلا إشكال، إلا أن هذا الإشكال انطلق من عدم الترقيق في فهم كلام المشهور، وذلك أن تعريف المشهور للعمدة والفضلة تعريف مقيد بالحيثية، فمعنى كون الكلام أو معنى كون الشيء عمدة هو ما لا يستغنى عنه في الكلام من حيث هو هو، فلو لاحظنا من حيث هو هو بغض النظر عن وجود شيء آخر ثبت له وصف عدم الاستغناء عنه في الكلام، أما الفضلة فهو من حيث وهو بغض النظر عن شيء آخر يثبت له وصف أنه يستغنى عنه في الكلام، فقيد الحيثية مراعى في التعريف. وحينئذ لا يتنافى كون الشيء فضلة والحال أنه لا يستغنى عنه في الكلام من حيث آخر، من حيث فساد المعنى في بعض الموارد، من حيث العلم ببطلان الكلام لقرينة خارجية، فالمدار في كون الشيء فضلتان أنه من حيث هو هو بغض النظر عن كونه في خصوصي في جزئي هذا الكلام وفي شخصي هذا الكلام أنه استغني عنه أو لم يستغنى، من حيث هو هو لا يستغنى، يستغنى عنها الفضلة. ولهذا نلاحظ في مقامنا أن الحال من حيث هو هو في الكلام بغض جنس الكلام يستغنى عنه بالكلام، والدليل على ذلك أنه لا نحتاج إليه في بعض الكلام، نفس عدم الحاجة إليه في بعض الكلام معناه أنه يستغنى عنه في الكلام، غايته أنه في بعض الموارد وهو موارد التي ذكرها نعلم بقرينة خارجية أو عقلية فساد المعنى. فعدم الاستغناء عن من حيثية أخرى، من حيث فساد المعنى، من حيث العلم بأن هذا غير مراد، فلا يتنافى مع ماذا؟ مع الفضلة. خب، فلاحظوا كلامه في الحاشية الصبان أشار إلى هذا المطلب. أشموني، ولهذا قال، وبالتالي ما نحتاج يقول أن نتصرف في تعريف ماذا؟ العمدة والفضلة، وهو التعريف المشهور للعمدة والفضلة. ولهذا قال: والثاني أن الحالة قد يتوقف معنى الكلام عليه، كقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. خب، واضح. فشرحنا هذا المقدار، شرحنا هذه العبارات له. فحينئذ لو حذفنا الحال مرحا يكون المراد النهي عن مطلق المشي، وهو لا يمكن أصلا، هذا غير مراد، بل قريب من التكليف بما لا يطاق. خب، فأصل المعنى المراد يتوقف عليه ماذا؟ هذا القيد. كذلك أيضا قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هي وأنتم سكارى، هذه جملة حالية، لو حذفناها يكون المراد النهي عن قرب أصل الصلاة، وهذا مناف لأصل المراد. كذلك يقول: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. خب، لو حذف كئيبا هنا حال، لو حذفناها يقول: إنما الميت من يعيش، فيلزم التناقض، يعني الميت هو الذي يعيش. خب، فيلزم التناقض، فحينئذ رفع هذا التناقض متوقف على كونه ماذا؟ كئيبا. خب، هنا الوارد الميت، ما هو الفرق بين الميت والميت؟ في بالكم فرق بين الميت والميت؟ هنا في ثلاثة أقوال في الفرق بين الميت والميت. قول يقول، يدعي أنه لا فرق بينهما، الميت هو نفس الميت. قول ثاني أن المراد من الميت بالسكون هو المفارق للحياة، في مقابل الحياة، يعني المفارق للحياة، والميت بالتشديد هو الذي فيه الحياة لكن في تعب وجهد. هذا قول ثاني. القول الثالث عكس القول الثاني، يقول الميت بالسكون يعني فيه حياة لكن بتعب وجهد، أما الميت هو ماذا؟ هو المفارق للحياة. على أي حال، هذا في إنهم كلام في المراد من الميت. يقول: بخلاف التمييز. كيف بخلاف التمييز؟ فإنه لا يتوقف عليه معنى الكلام أصلا. فلو قلت ماذا؟ فلو قلت: طاب زيد نفسا، لو حذف نفسا يأثر على أصل معنى المراد، وهو أصل المد، ما يتأثر. وإن كانت جهة من جهات المرح نحن لا نعلمها. هذا تمام الكلام في الفارق الثاني. الفارق الثالث: الفرق بين الحال والتمييز أن الحال مبين ورافع لإبهام الهيئة، والتمييز رافع لإبهام الذوات، وهذا ما يحتاج إلى بيان. نقول: بالنسبة إلى الحال، فإن الحال يرفع الإبهام في صاحبه، إما الفاعل أو المفعول به، لكن التفت هذا المطلب، لا يرفع الإبهام عن صاحبه مطلقا، إنما يرفع الإبهام عن صاحبه في زمان ثبوت الفعل له. فإذا قلت: جاء زيد راكبا، فإن راكبا ترفع الإبهام عن زيد حال ثبوت المجيء له، في وقت ثبوت المجيء له، ففي زمان تلبس زيد، ففي زمان تلبس زيد بفعل المجيء يثبت له أنه كان راكبا، وهو المراد من قولك ماذا؟ جاء زيد راكبا، فراكبا ترجع إلى زيد، لكن ترجع إلى زيد في وين؟ في وقت ثبوت المجيء له. ولهذا يقولون بأن الحال مقيد للعامل، ومعنى كون الحال مقيد للعامل أن الحال تحصص العامل إلى حصتين، فمجيء زيد له حصتان، مجيء زيد مع الركوب ومجيء زيد بدون ركوب، وهذا الحال تثبت الحصة الأولى دون الحصة الثانية. فهنا زيد ما يتصف بالركوب مطلقا، يعني ليس من الأوصاف زيد الركوب مطلقا، إنما من أوصاف زيد الركوب متى؟ حين كونه جائيا، وإلا حين عدم كونه جائيا لم يثبت له وصف ماذا؟ لم يثبت له وصف الركوب. إذن من خلال هذا البيان يتضح نكتتين في الحال: أن الحال هو وصف لماذا؟ لصاحبه، لصاحب الحال، لكن هو وصف لصاحبه، هي الخصوصية الثانية، عند ثبوت الفعل له، ولهذا يكون الحال مقيد للعامل. نعم، نبقى إلى الحاجة في التفريق بين الحال والنعت. فما هو الفرق في المعنى بين قولك جاء زيد راكبا وبين قولك جاء زيد الراكب؟ جاء زيد الراكب، ما هو الفرق بينهما؟ مع كون راكبا كما عرفت وصف لمن؟ لزيد، والراكب وصف لزيد، فما هو الفرق بين الحال والنعت؟ ما هو الفرق بين الجملتين جاء زيد راكبا وجاء زيد الراكب، مع كون كلاهما وصف لماذا؟ وصف إلى زيد. نقول الفارق بينهما أن الحال كما عرفت مقيد للعامل، والنعت مقيد لصاحبه، لمنعوته. فالمراد من قولك جاء زيد الراكب أن الراكب لا تقيد العامل، يعني زيد يثبت له وصف الركوب مطلقا، ثبت له المجيء أو لم يثبت له المجيء، هذا زيد، التفت، هذا زيد الذي ثبت له الركوب في رتبة سابقة، الآن أنا جاي أسنده فعل المجيء، فليس ثبوت ماذا؟ الركوب إلى زيد حال كونه جائيا فقط، بل لا، زيد الراكب تارة يثبت له وصف المجيء، تارة يثبت له وصف الأكل، تارة يثبت له وصف ماذا؟ وصف النوم وما شاكل ذلك. فثبوت الركوب لزيد ليس مقيدا بكونه جائيا، بل هو راكب مطلقا، هذا زيد الذي ثبت له وصف الركوب مطلقا، الآن ثبت له ماذا؟ فعل المجيء. فمن حيث الفعل مطلق أو مقيد؟ الفعل مقيد بالركوب أو مطلق؟ لا، مطلق. واضح الفرق في المعنى؟ ولهذا أيه أبلغ في بيان الوصف للذات؟ النعت أو الحال؟
للذات
النعت، لأنه النعت مقيد للذات وما تحصص العامل إلى حصتين، وهذا مطلب مهم في بحث الأصول إن شاء الله إذا دققتم في بحث المفاهيم، في مفهوم الوصف وفي مفهوم ماذا؟ وفي مفهوم القيد، لأن الحال يجعلون في القيد. إذا دققتم في هذا المعاني أنه الحال ترجع إلى العامل وتحصص وتقيد العامل إلى حصتين، أما النعت لا علاقة لها بالعامل بل تقيد صاحبها، قد يتضح أشياء أخرى في بحث المفاهيم. على أي حال، يبقى أنه يبقى أنه نبين إذا بينا المراد من الحال وفرقنا بينه وبين التمييز وفرقنا بينه وبين النعت نأتي إلى التمييز. فالتمييز كما هو واضح لا يبين الهيئة، يعني لا يبين التمييز صاحبه عند ثبوت الفعل له. فإذا قلت طاب زيد نفسا، فنفسا تبين ماذا؟ تبين ذات، تبين شيئا في ذات زيد كان بسببه ماذا حصل الإعجاب. فلماذا حصل الإعجاب في زيد؟ هل حصل الإعجاب في ذات زيد من جهة نفسه أو من جهة ماله أو من جهة علمه أو من جهة أخلاقه؟ تقول طاب زيدون، ما هو متعلق لماذا صار عندي إعجاب بزيد؟ تقول نفسا، فجهة التي صارت سببا لماذا لطابة للإعجاب هو ذات زيد. فنفسا تكشف عن شيء في الذات صارت سببا للإعجاب، لأنه طاب زيدون من وين طاب؟ قد يكون علما، قد يكون أخلاقا، قد يكون ماذا؟ ما مالا. واضح؟ مو المراد من تبين الذات يعني الذات زيد مجهولة، زيد مو مجهول ذاته، هاكو زيد معروف ذاته. تبين الذات بمعنى أنها تبين الحيثية التي تعلق بها الإعجاب. واضح الفكرة؟ هل حيثية المال أو حيثية الأخلاق؟ لا، أنه تبين الذات زيد وإلا ذات معلومة غير مجهولة. كيف؟ ونفسا نكرة، والنكرة لا تبين المعرفة، لا هي تبين متعلق الإعجاب. وهذا لا، وهذا المعنى غير ثابت في الحال، فإن الحال لا يبين ذات زيد. يعني تقول جاء زيد راكبان لا تبين ماذا ذات زيد. واضح الفكرة؟
ذات زيد المقيدة بالعامة،
نعم، أو ذات زيد نفس ذات زيد ما تبين أصلا ذات زيد، لأنه عرض،
لأنه تجعلناه في مقابل التمييز،
نقول
أنه ذات زيد المتصفة به.
لا، بسرعة، بغض، لا تبين ذات زيد، وحتى النعت لا تبين ذات زيد، لأنه النعت والحال كلاهما من الأعراض التي تعرض على الموضوع على أي حال. خب، ولهذا قال أن الحال مبينة للهيئات والتمييز مبينة لماذا؟ والتمييز مبين للذوات. هذا تمام الكلام في الفارق الثالث. الفارق الرابع أن الحال تتعدد بخلاف التمييز. الوجه في ذلك، في هذا الفارق، أنه قد عرفت في البحث السابق أن الحال يبين هيئة صاحبه عند ثبوت الفعل له، وقد تتعدد هيئات وأحوال الشيء عند ثبوت الفعل له. فإذا تعددت الهيئات والحالات لصاحبه فحينئذ يدل عليها بأكثر من حال. فنفس وظيفة الحال تبين لنا أنه يمكن أن يتعدد، لأنه مبين للهيئة والهيئات قد تتعدد. أما إذا جئنا إلى التمييز فإنه لا يصح أن يتعدد التمييز، لأنه نسأل أن اللفظ الأول إما أنه مبين للذات أو لا. فعلى الأول إن كان بين الذات فيكون الثاني تأكيد، لأن التمييز قد تحقق، فيكون الثاني تأكيد. وإن كان الأول لم يبين الذات فليس هو تمييز، فيكون التمييز فقط هو الثاني. فالتمييز إما أن يحصل أو لا يحصل، إن حصل يكون الثاني ماذا؟ تأكيدا لذلك التمييز، وإن لم يحصل فالأول الذي فرضته تمييز ليس بتمييز، بل يكون التمييز هو الثاني. وبناء على ذلك يتبين فساد من يعرب في مورد واحد وجود تمييزين، لشيء واحد، يعني تمييزين لشيء واحد، إذ قد عرفت أن التمييز لا تتعدد. ويمثل على الحال المتعدد أولا بقول الشاعر: علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية. خب، هنا عندنا ماذا؟ عندنا حال أول وهو رجلان. رجلان هذه أصلها راجل، مبالغة راجل رجلان كغضبان، غاضب وغضبان، راجل ورجلان، واضح؟ نعم
رجلان،
نعم
رجلان،
رجلان رجلان انكم صحيح رجل غضبان، بلي انا عندي غلط ضار كسره، غضبان فعلان لانه على وزن فعلان، رجلان. فرجلان يعني مبالغه راجل. وكذلك ايضا عندنا حال ثاني حافيا، فيكون عندنا ماذا؟ عندنا حالان. كلاهما حال لماذا؟ كلاهما حال إلى الياف علي، يعني علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله، حال كوني ماذا؟ رجلانا حافية. هذا بالنسبة إلى الحال المتعددة. في كلام في بعض الحواشي في هذا المثال، حاشة الشمني راجعوها، في بكلام بس المثال يعني. وفي عندنا حال متداخلة في باب النحو، في شيء اسمه حال متداخلة، قد يقال أن هذا من قبيل الحال المتداخلة، من قبيل الحالان إلى شيء واحد. أما الفرق هذا مو الآن، فقط من باب المثال لأنه سنقاش في المثال. يقول: بخلاف التمييز، ولذلك كان خطأ قول بعضهم في فيني نعمت في بدأت. أنتم بدأت لو نعمت لو ما عندكم شيء، بدأت بسم الله واحدا في نعمت بسم الله واحدا. المهم: تبارك رحمنا رحيما مو إله. التفت لهذا الآن مصنف بيدخلنا في أبحاث طويلة عريضة في هذا البيت. هناك عدة إعرابات في هذا البيت، وخصوصا محل بحثنا رحمانا رحيما، هنا محل البحث في رحمن ورحيم، فما هو إعرابهما؟ وجدت عدة إعرابات، ذكر لعل المصنف في عبارة مختصرة هنا أربع إعرابات إلى رحمن ورحيم. الإعراب الأول أن رحمن الأولى تمييز، ورحيم الثانية تمييز أيضا. والمبرر لهذا الإعراب أن تبارك فعل لازم، فحينئذ رحمانا لا يمكن أن يكون مفعولا به، ولا يمكن أن يكون حالا أيضا لفساد المعنى لأنه غير مراد، فليس مراد القائل تبارك حال كونه رحمانا، يعني تبارك الله حال كون الله رح، يعني جاي يخصص، قاعد يخصص التبار أن إثبات إثبات ماذا البركة لله، أو ماذا أنه تارة يكون رحمة تارة لا يكون رحمن، فمعنى الحالية غير مراد، فيتعين أن يكون تم تمييزا، وكذلك أيضا رحيما، حيث أن معنى الحالية غير مراد فيتعين أن يكون ماذا تمييزا، فكلاهما تمييز. هذا المبرر لهذا الإعراب. المصنف يقول هذا الإعراب فاسد لما عرفت أن التمييز لا يتعدد، والحال أنهم كلاهما تمييز إلى شيء واحد، وهو ماذا؟ الفاعل في تبارك، تبارك الله. الإعراب الثاني أن رحمن تمييز ورحيم بدل. الإعراب الثالث هي نناقشهم بعدين. الإعراب الثالث أن رحمن حال والرحيم بدل. هي الإعراب الثالث. الإعراب الرابع أن رحمن تمييز ورحيم حال. المصنف يقول كل هذه الإعرابات الثلاث باطلة لنكتة واحدة، أن الرحمن على الصحيح هو معرفة لا نكرة، إذ وقع النزاع بين العلماء أن رحمن بعد الفراغ على أن رحيم نكرة ووصف مشتق، أن رحمن هل هو ماذا؟ هل هو كذلك أو لا؟ هل هو كذلك أو لا؟ اختار ابن مالك والأعلم، العلم والوصف، أنه معرفة. في قبال ذلك ذهب الزمخشري وابن الحاجب إلى أنهما نكرا، الأعلم وابن مالك. في قبال ذلك ذهب الزمخشري وابن الحاجب إلى أنهما إلى أنه الرحمن نكرة لا معرفة، والمصنف يبني على رأي ابن مالك فيرى أن الرحمن معرفة، وبناء على كونه معرفة يتضح بطلان كل ماذا؟ كل الإعرابات المتقدمة، لأن الحال أو التمييز لا بد أن يكون نكرة، صحيح؟ وفي كل في جميع الإعرابات الثلاث إما أنه عرب الرحمن حال، أو عرب الرحيم، أو الرحمن تم تمييز، أو أحدهما، فعلى أي حال فيه جهة باطلة، فيكون الإعراب باطل لهالنكتة، أن الرحمن ماذا؟ الرحمن معرفة لا نكرة. فينبغي أن ماذا؟ أن يقع البحث أنه في سؤالين: أين ذكر الزمخشري ومن وابن الحاجب أن رحمن نكرة؟ وين هذا الشاهد؟ نحن قرأنا كتبهم ما حصلنا. والسؤال الثاني: ما هو وجه ترجيحك لكلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب مع ما هما عليه من ماذا من هذا في هذا الفن؟ فنقع الكلام فيه في بحثين. وبعد الفراغ وقبل هذين البحثين التفصيليين نقول: ما هو الإعراب الصحيح لهذا البيت رحمانا رحيما؟ يقول المصنف قد عرفت أن رحمن ورحيم أن رحمن لا يمكن أن يكون تمييزا ولا يمكن أن يكون حالا. فالصحيح أن يقال أن رحمانا ولا يمكن أن يكون مفعول به. ليش؟ لأن تبارك فعل لازم، فحينئذ لا بد أن نقدر أنه مفعول به لفعل محذوف. أخص أو أعني تبارك ماذا أمدح رحمانا، فرحمانا يكون ماذا مفعول به. ورحيم ما هو إعرابها؟ في احتمالين في رحيم بدوان، إما أن نقول رحيم حال وإما أن نقول نعت، لكن لا سبيل إلى الثاني، لا يمكن أن يكون نعتا. لماذا؟ لأنه يشترط في النعت المطابقة بين التابع والمتبوع تعريفا وتنكيرا. وقد عرفت أن رحمن معرفة ورحيم نكرة، ولا تنعت ماذا؟ المعرفة بالنكرة، صحيح؟ لا يمكن أن يكون نعت المعرفة نكرة، فيتعين أن يكون حالا. ولذا هنقرأها، هنقرأ هذا المقدار. يقول بخلاف التمييز، ولذلك كان خطأ قول بعضهم في هذا البيت أنهما عن الرحمن والرحيم تمييزان، والصواب أن رحمانا ماذا مفعول به بإضمار، إنكم مفعول به في سقط في هني نسخة موجودة، مفعول به بإضمار أخص أو أمدح، ورحيما حال من لا نعت. ليش لا نعت؟ بشرطية المطابقة. لماذا ما تقبل أنه لماذا لا تقول رحيما حال؟ يقول لأن الحق هو قول الأعلم وابن مالك أن رحمن ليس بصفة بل علام، وإذا كان علام يكون الرحمن ماذا؟ يكون الرحمن معرفة، فلا يمكن أن يكون الرحيم ماذا؟ نعت. يقول وبهذا أيضا، وبها النكتة التي ذكرناها وهو أن الحق قول الأعلم وابن مالك أن رحمن علام، يبطل كون رحمن تمييز وقول قوم أنه حال. واضح؟ والرحيم وش يصير إعرابها؟ قلنا بعد جبنا أما بدل أو في الاحتمالات التي ذكرناها ما ذكره هو. وأما قول الزمخشري الآن يشرع في أصل، يعني خرجنا عن محل البحث، يبحث في رحمن هذا وين أصلا ذكر الزمخشري. تبعنا كلمات الزمخشري لأن الاستشهار خفي جدا، عبارة خفية. شوف العبارة اللي استشهر بها، يقول وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصريفه، يقول من هالعبارة ثبتنا كلام الزمخشري. شلون عاد هذا؟ جدا خفي المطلب. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.